فلا يجب عليه إلا القضاء فقط. أما إذا أخره لعذر مثل هذا الرجل مثلا يوم واحد قد ينسى الإنسان أن عليه يوما حتى يأتي رمضان ثم يذكر، فهذا إذا أخره نسيانا فلا إثم عليه، ولكن لا بد من القضاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: نذرت أنا شاب، نذرت على نفسي أن أترك معصية، ونذرت 7 مرات، كلما أنذر أعود لتلك المعصية، فأنذر على نفسي تركها، هل علي ذنب وهل له كفارة، وهل يجوز لي الحج قبل الكفارة؟
أولا أنصح أخانا أن لا يجعل الحامل له على ترك المعصية النذر، لأنه يعتاد هذا حتى لا يدع المحرم إلا بنذر. والله عز وجل يقول في كتابه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، قل لا تقسموا طاعة معروفة، يعني أطيعوا طاعة معروفة بدون قسم بدون يمين، ولا حاجة للقسم، كذلك لا حاجة للنذر. اجعل عندك عزيمة قوية تستطيع أن تدع هذه المعصية بدون نذر، هذا هو الأفضل والأولى. ولكن إذا نذرت أن لا تفعل المعصية ثم فعلتها، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من هذه المعصية ولا تعود إليها، وعليك أن تكفر عن النذر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني عتق رقبة، وإطعامهم يكون مما يأكل الناس من أوسط ما تطعمون أهليكم، وأوسط ما نطعم اليوم هو الرز، تطعم 10 أنفار من الفقراء طعاما رزا عشاء أو غداء، وإن شئت وزعه عليهم غير مطبوخ، تعطي كل واحد مثلا حوالي 1 كيلو ومعه شيء من اللحم يؤدمه، وبذلك ينحل النذر. ولكني أعود فأكرر أنه لا ينبغي للإنسان أن يجعل طاعته لله مربوطة بالنذر، كلما أراد أن يترك المعصية نذر، بل يجعل معه عزيمة وقوة فيدع المعاصي بدون نذر.
يقول هل أحج وأنا ما كفرت؟
أما حجه قبل أن يكفر فلا بأس ولا حرج، لأن الكفارة يسيرة. نعم. إذا لم يستطع إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإنه يصوم 3 أيام متتابعة.
هذا تعقيب على السؤال قبل الماضي. يقول تعقيبا على سؤال الأبناء والسيارات: هل يملكونها الأبناء إذا كتب السيارات بأسمائهم هم؟
لا، أقول قلت أنه لا يكتبها بأسمائهم على أنها ملك، إذا أراد أن يكتبها بأسمائهم خوفا من المرور مثلا، فليكتب بينه وبينهم وثيقة على أن هذه السيارات عارية عندهم. هنا
سائل نقول: ما توجيهكم وفقكم الله إذا كان من المعلوم أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما التوجيه لقول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فإذا هم يشركون؟
الدعاء عند الاضطرار يكون الإنسان فيه مخلصا، والله عز وجل قال في كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فإذا اضطر الإنسان في أي حال من الأحوال إلى شيء ولو كان كافرا ودعا ربه فإن الله تعالى يستجيب دعاءه، يستجيب دعاءه مهما كان. إذن نقول إن هؤلاء الذين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إنما يدعون الله تعالى في حال ضرورة، في حال ضرورة، والله تعالى يجيب دعوة المضطر كما أنه يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا. لو أنك ظلمت شخصا وهو كافر فدعا عليك استجاب الله دعاءه. وبهذه المناسبة نحذر الكفلاء الذين يظلمون العمال فلا يعطونهم أجورهم، نحذرهم من دعوة العمال عليهم ولو كان العمال كفارا، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن العقل، دليل من العقل، أن الله عز وجل حكم عدل يكره الظلم، فإذا دعا المظلوم على ظالمه استجاب الله له إقامة للعدل، إقامة للعدل وأخذ لصاحب الحق بحقه. ولهذا نقول دعاء المضطر مستجاب ولو كان من كافر، ودعاء المظلوم مستجاب ولو كان من كافر. أما التعبد لله بصلاة أو نحوها فهذه لا تقبل إلا بإخلاص، إلا بإخلاص وإسلام. نعم.
يقول السائل أو السائلة: هل لابد للمرأة أن تسجد على باطن كفيها بدون حائل وكذلك باطن القدمين؟
ليس كذلك، المرأة تسجد على الأرض وقد سترت كفيها وسترت قدميها، فإن كثيرا من العلماء يقولون إن الكفين والقدمين عورة في الصلاة لا بد أن تسترهما المرأة. وكان من عادة نساء الصحابة أن يلبسن القفازين. أتدرون ما القفازان؟ أي الدسوس أو المداسيس التي تجعل في اليد، لأن ذلك يسترها ولا حرج عليها إذا لم تباشر الأرض. نعم.
هذا سائل يقول: إذا كانت السماء تمطر وسمعت أذان العشاء هل لي رخصة أن أصلي في بيتي أو يلزمني أن أجيب النداء وأذهب إلى المسجد؟
أظن أجبنا على هذا السؤال. ماذا قلنا؟ قلنا لا بأس إذا كنت تتأذى بالخروج إلى المسجد فصلي في بيتك، لكن إن كان معك رجال من أولادك أو غيرهم فصلوا جماعة. نعم. ولو كان معه وسيلة، ولو كان معه وسيلة، لكن على كل حال الأفضل بلا شك أن تخرج إلى المسجد وتصلي مع المسلمين، لكن لك الرخصة.
إذا صلى المسافر يوم الجمعة الظهر قصداً، هل تكون هذه الظهر؟ إذا صلى المسافر يوم الجمعة الظهر قصداً هل تكون إذا صلى الجمعة الظهر قصراً هل تكون هذه ظهراً يجمع إليها صلاة العصر؟ وهل يجوز جمع العصر إلى الظهر؟ السؤال السابق، سؤال الجمعة جمع.
هذه سبق الكلام عليه. ماذا قلنا؟ قلنا إن بعض الناس قال صلي الجمعة بنية الظهر من أجل أن تجمع إليها العصر، لكننا قلنا إن هذا يفوت به إيش؟ فضل الجمعة، وفضل الجمعة أمر لا ينبغي التهاون به، لأن الجمعة يوم واحد في الأسبوع، وأنت إذا نويت صلاة الظهر في هذا الأسبوع فلا تدري هل تدركك الجمعة الثانية أو لا، فكونك تفوت هذا الأجر العظيم الذي أضل الله عنه اليهود والنصارى واختاره لهذه الأمة من أجل أن تجمع العصر إلى الظهر، لا شك أنه قصور نظر. فصل الجمعة ولا تجمع إليه العصر، وإذا حان وقت صلاة العصر فصل العصر. نعم، لا، الظهر والعصر الجمع بينهما لا بأس به للمسافر، حتى لو كنت مثل الآن مارا بالبلد وصليت الظهر مع الناس فاجمع العصر إليها لتستمر في سيرك. نعم، المطر أيضا يجمع بين الظهر والعصر مع المشقة، لأنه قد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته.
يقول فضيلة الشيخ ملاحظ أن كثيرا من أئمة الجوامع في صلاة الجمعة يدخلون يدخل الخطيب منهم قبل زوال الشمس بوقت فيؤذن المؤذن، فتقوم بعض النساء المجاورات للمسجد بأداء الصلاة ظانة أن الوقت قد دخل فتصلي الصلاة في غير وقتها، فنرجو منكم التوجيه في هذا الأمر، وهل يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال؟
جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد أن الجمعة كالظهر لا تجوز قبل الزوال، وعن الإمام أحمد رواية أنها تجوز قبل الزوال بساعة، ورواية أخرى تجوز قبل ذلك أيضا، والاحتياط أن لا يأتي الخطيب إلا إذا زالت الشمس، أولا من أجل أن يوافق جمهور العلماء، وثانيا من أجل أن لا تحصل هذه المفسدة التي أشار إليها السائل، وهي صلاة النساء في البيوت الظهر قبل الزوال. فنصيحتي لإخواني الأئمة أن لا يأتوا إلى المسجد إلا إذا زالت الشمس. الحمد لله الأمر ما في مشقة، ليس هناك حر مزعج ولا برد مؤلم، أكثر المساجد فيها المكيف دفءا في الشتاء وبردا في الصيف، ما في مشقة إطلاقا. نعم،
سائل يقول كنت أسحب بسيارة متعطلة ونسير بسرعة منخفضة كنت أسحب بسيارة متعطلة ونسير بسرعة منخفضة داخل حملة عسكرية، ظهر علينا صاحب سيارة مسرع فدخل مسارنا فانحرف سائق السيارة الذي يجرني، فارتطم السائق المسرع بسيارتي فتوفي، فهل يجب علي الصوم؟ أرجو قراءة السؤال لحيرتي.
من المخطي الذي يظهر أن المخطي هو هذا الرجل الداخل؟ لأن الخط لكم وسيركم معتدل، وهو قد أتى مسرعا فيكون هو الذي قتل نفسه، وليس عليكم من ديته شيء ولا كفارة عليكم. وهذه المسائل ينبغي للسائل إذا سأل أن يحرر السؤال تماما للمسؤول لئلا يقع في الخطأ. كثير من الناس يظن أن مجرد الحادث يوجب الدية والكفارة، وليس كذلك، بل ينظر من كان منه التعدي أو التفريط فهو الضامن، وإذا لم يكن تعد ولا تفريط فلا ضمان. مثلا إنسان يسوق السيارة بسير معتدل وقد ضبط سيارته وعرف أنه ليس فيها خلل، فقدر الله عليه فضرب الكفر وانقلبت السيارة ومات من معه، فهذا لا شيء عليه. كذلك أيضا لو أن الرجل يمشي مشيا معتادا وعرض له حفرة لم يكن يعلم بها فأراد أن ينحرف عن الحفرة لئلا يقع فيها فانقلب فمات معه أناس، فليس عليه كفارة ولا دية، لأن هذا التصرف يرى أنه إيش أحسن وأسلم من أن يقع في الحفرة. وقد قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. طيب، رجل يمشي في السيارة وعرض له حفرة فانحرف عنها وانقلب على رجل على الرصيف فمات الرجل، ومات رجل من الركاب الذين معه، فهل عليه ضمان الرجلين أو لا ضمان عليه في الرجلين، أو يضمن أحد الرجلين دون الآخر؟ نعم، يضمن الرجل الذي انقلبت عليه السيارة في الرصيف، ولا يضمن الرجل الذي كان راكبا فيها. ليش؟ لأن الرجل الذي كان راكبا فيها قد تصرف السائق تصرفا يرى أنه أسلم فتصرفوا لمصلحته، أما الذي على الرصيف فإنه لا علاقة له بالسيارة، لا علاقة له بالسيارة، والسيارة انقلبت عليه بفعل صاحبها فيكون ضامنا له. فالمهم أن هذه المسائل، مسائل الحوادث، مسائل دقيقة ينبغي الإنسان أن يحقق فيها تماما، وأن يلقيها على المسؤول على وجه يتبين به الأمر تبينا واضحا. إذا انتهى الوقت. طيب،
فضيلة الشيخ يقول: أنا شاب أصلي جميع الصلوات ولكني أدخن، وبعدما أدخن أتوب ثم أرجع ثم أتوب ثم أرجع مرات متعددة، ولكني أخاف من عذاب الله، فماذا أفعل وجزاكم الله خير؟ أرجوك أن تدعو لي بأن أتركه وأن أكون من الصالحين المصلحين.
أسأل الله أن يعينه على تركه وأن يجعلنا وإياه من الصالحين. أقول: احرص على القوة أن تكون قويا على نفسك، وأبعد عن الذين يدخنون، لأن قربك منهم يؤدي إلى أن تتشوق إليه وأن تشربه، فأبعد عنهم وأحرق ما عندك من الدخان، واسأل الله عز وجل الثبات على أن يعصي على العصمة منه. وكلما دعتك نفسك إلى شربه فاشرب بدله عصيرا حتى يخفف عنك، أو إذا خفت من أن تلح عليك نفسك فاخرج إلى أحد الرجال الصالحين لتجلس عنده وتنتفع به. والجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيعك وإما أن يحذيك، يعطيك مجانا، وإما أن تجد منه رائحة طيبة.
يقول: أنا شاب ملتزم ولله الحمد والمنة، ولكن أعاني من مشكلة كبيرة، وهي أن لي إخوة لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، وكذلك لا يؤدونها بالمنزل حتى صلاة الجمعة لا يقومون لها، غير أنهم وغير ذلك أنهم يقومون باستحلال المحرمات وغيرها من المعاصي، وقد قمت بإعطائهم أشرطة، وقام أحد الخيرين بدعوتهم، ولكن لم يجيبوا ذلك لكرههم أهل الخير والإيمان، فبماذا تنصحني، فماذا تنصحني به سواء في المعاملة أو غيرها؟ كما أرجو من فضيلتكم الدعاء.
الواجب عليك إدامة النصيحة لهم، فلعل الله أن يفتح عليهم، فإن أبوا إلا أن يكونوا على ما هم عليه فلا تحزن عليهم ولا يضق بذلك صدرك، واعلم أن أنه قد سبقك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان يدعو قومه ويدعو عمه حتى وهو محتضر يدعوه، يقول قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، ولكنه والعياذ بالله أصر على شركه، وكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب على الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله النهي، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأنت أدعهم ولا تيأس، واسأل الله لهم الهداية، وإذا كان لهم أب وأم فاسأل الأب والأم أن يدعوا لهم، لأن دعاء الوالد لولده مستجاب. ما دام يرجو الهداية يفعل، وإذا كان لا يرجو هدايتهم فلينظر للمصلحة، قد يكون بقاؤه عندهم يحصل به شيء من الردع والحياء والخجل، بخلاف ما إذا خرج عنهم وأبعد فربما يكون أشد انحراف، يكونون أشد انحرافا. هذا آخر سؤال. نعم، هو لا بد أن يفعل ما يستطيع من إخبار الهيئة وولاة الأمور بعد أن ييأس منه. نعم،
هذه تكون ليست أسئلة وإنما هي اقتراحات. يقول فضيلة الشيخ، نتمنى منكم أثابكم الله وأعانكم فيما تقومون به أن تكثروا من دروس التفسير لتتمكن بحول الله وقوة من إكمال تفسير القرآن لتتم الفائدة بإذن الله، لأن ما تم من التفسير يمتاز بالإتقان واستخراج الفوائد بطريقة لم تسبق إليها، وفقكم الله وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه
كان هنا التفسير في الدرس، ما هو التفسير اللي يكون هنا.
وهذه حول موضوع الاستسقاء يوم الاثنين. يقول نرجو من فضيلتكم تذكير الإخوة بصلاة الاستسقاء يوم الاثنين. وآخر يقول في هذه الأيام الأخيرة هطلت الأمطار ولم تتأخر عن وقتها المعتاد، فهل تشرع صلاة الاستسقاء؟ وآخر يقول بما أننا مقبلون على صلاة الاستسقاء فما هي السنن التي تفعل عند الصلاة، وما هو وأيضا ما هو الذي يقلب من اللباس، وهل النساء تقلب؟ وهذا يقول ما رأيكم يا فضيلة الشيخ كلهم على الاستسقاء، ما هو رأيكم يا فضيلة الشيخ إذا كان صباح يوم الاثنين ممطر فأين تكون الصلاة؟
أما صلاة الاستسقاء فإنها تشرع إذا تأخر المطر وتضرر الناس بذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في هذه الأيام واللاحم في القصيم قد من الله علينا بهذا المطر الكثير ولله الحمد، وقد رأيت مع سمو أمير القصيم نشرة إلى الساعة العاشرة من هذا اليوم، الواقع أنها أن المطر قد عم جميع مدن القصيم من عقرة الصقور إلى ما حولنا الحمد لله. وأخبرني بعض الإخوة أن الأودية جرت، وادي النساء الوادي الذي حوله نسيت اسمه، وهذه من نعمة الله. لكن ما سمعنا أن الرياض والمنطقة الشرقية أتاها مطر، وعلى هذا فيكون استسقاؤنا بالنسبة الذي سيكون إن شاء الله يوم الاثنين يكون استسقاؤنا لأخواننا الذين لم يصبهم المطر. لكن لو أصاب المملكة كلها قبل يوم الاثنين فإن الصلاة لا تشرع حينئذ وتلغى، كما قال العلماء رحمهم الله: إن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله ولا يقيمون الصلاة. أما بالنسبة لو بقي، لو دام المطر إلى الصباح صباح الاثنين، فإنه تكون الصلاة في مسجد الجامع إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لما يقلب فالذي ورد هو قلب الرداء، ومثله البشت والعباث للمرأة. لكن المرأة إذا كان المسجد مكشوفا وكان تحت العباءة ثياب تلفت النظر، فأخشى أنها في حال قيامها لتقلب العباءة تظهر هذه الثياب وتكون مفسدة أكبر من المصلحة. بعض الناس يقلب الغترة والشماغ، ولا أظن هذا مشروعا، لأنه لم يرد أن العمامة تقلب والغتر والشماغ بمنزلة العمامة. لكن هل يقلب الكوت أو الفنيلة إذا كان عليه فنيلة أو كوت؟ نعم، والله في نفس من هذا الشيء، والظاهر أنه لا يقلبها، ولا يلزمه أن يلبس شيئا أيضا من أجل أن يقلبه، يعني يخرج على طبيعته. كذلك بعض الناس يخرج قالبا مشلحه، يقلب المشلح على من أجل إذا قلبه وقت الاستسقاء نعم يرجع عاديا، وهذا لا حاجة إليه، يبقى على ما هو عليه، وإذا قلبه عند الاستسقاء فإنه سوف يعيده على حاله إذا نزعه مع ثيابه، يعني يبقى حتى يدخل للبلد إلى البيت لا يغيره. أما الاستسقاء فقال بعض العلماء إنه ينبغي أن يقدم بين يدي الاستسقاء صدقة، وزاد بعضهم أنه ينبغي أن يصوم ذلك اليوم، لكنه ليس في هذا سنة بالنسبة للصوم، أن الإنسان يخرج صائما. لكن من كان يعتاد أن يصوم الاثنين فهذا طيب، يصوم الاثنين ويكون يجمع بين هذا وهذا، وينبغي أن يخرج بخشوع وخضوع وتضرع، خروج المستكين لله عز وجل، المفتقر إليه، الراجي فضله، فإن ذلك أقرب إلى الإجابة. وذكر بعض العلماء أنه ينبغي أن يخرج معه الصبيان والعجائز والشيوخ، لأن هؤلاء أقرب إلى الإجابة. وبعضهم قال يخرج أيضا بالبهائم، الغنم والبقر يجعلها حوله، لكن كل هذا لم ترد به السنة، وما لم ترد به السنة فالأولى تركه. كان الناس يخرجون على عادتهم، الشيخ والكبير والصغير نعم.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذا اللقاء، وهو في الحقيقة اللقاء الخامس وليس الثاني، وكما أيضا أنبه الإخوة أن هذه اللقاءات كلها ولله الحمد موجودة ومحفوظة لدى التسجيلات لمن أحب الاستفادة منها. فجزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وجزاكم الله أنتم خير الجزاء.
تكون
واللقاءات كل كل ثالث سبت من كل شهر، ثالث سبت من كل شهر بعد صلاة العشاء
إن شاء الله.
إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، ما معنى الفاضل والمفضول وأيهما أفضل؟
معلوم أن المفضول يعني الذي فضله غيره، والفاضل الذي فيه الفضل. فإذا قيل فاضل ومفضول فالفاضل هنا بمعنى أفضل، وأما إذا قيل فاضل بدون ذكر المفضول فالفاضل قد يكون غيره أفضل منه. فالمراتب ثلاث: أفضل وفاضل ومفضول. فإذا قيل أفضل فمعناه أنه لا بد من شيء مفضول. مثال ذلك: رجل يريد أن يتفرغ لطلب العلم، أو يصلي نوافل. صلاة النوافل لا شك أن فيها فضلا، لكن طلب العلم أفضل منها بكثير. شخص آخر أراد أن يتصدق على فقير عنده بعض الكفاية، وآخر أراد أن يتصدق على فقير ليس عنده شيء من الكفاية، فالأفضل الثاني، وكلاهما فيه فضل. ولكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. مثاله: قراءة القرآن من أفضل الذكر، والقرآن أفضل الذكر. فلو كان رجل يقرأ وسمع المؤذن يؤذن، فهل الأفضل أن يستمر في قراءته أو أن يجيب المؤذن؟ هنا نقول الأفضل أن يجيب المؤذن، وإن كان القرآن أفضل من الذكر، لكن الذكر في مكانه أفضل من قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن غير مقيد بوقت، متى شئت فقط. لكن إجابة المؤذن مربوطة بالمؤذن. كذلك أذكار الصلوات الخمس التي بعد الفرائض، لو قال قائل: أنا أريد من حين أن أسلم أن أقرأ القرآن، فهل الأفضل أن أقرأ القرآن أو أن أقول الذكر الوارد؟ ما الجواب؟ الذكر الوارد. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. مع أن قراءة القرآن من أفضل الأعمال، لكن يقول: إذا كنت راكعاً فأنت منهي أن تقرأ القرآن. حتى أن بعض نعم وكذلك إذا كنت ساجداً فإنك منهي أن تقرأ القرآن، وتقول: سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. وقد قال بعض العلماء: لو قرأ الإنسان القرآن وهو راكع أو ساجد بطل الصلاة، لأنه فعل شيئا منهيا عنه. فأنت ترى الآن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني نهيت، يعني نهاني ربي أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، مع أن القرآن من أفضل الذكر. وخلاصة الجواب أن نقول: الأعمال لها مراتب، بعضها أفضل من بعض، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، يقول بعض الإخوان أن من أدى أركان الإسلام الخمسة أصبح مسلما، ولم يطبق السنة النبوية من حف الشارب وإرخاء اللحية وقص الثوب لم يصبح مؤمنا أو مستقيما، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا صحيح، من أن الإنسان إذا أتى بأركان الإسلام الخمسة فهو مسلم، حتى لو حلق لحيته أو نزل ثوبه إلى أسفل من الكعبين فهو مسلم، بل هو مؤمن لكنه ناقص الإيمان لارتكابه هذه المعصية وإصراره عليها. لأنك لو قلت ليس بمسلم فقد أخرجته من الإسلام، والإخراج من الإسلام ليس بالهين. لا يجوز لنا أن نخرج شخصا من الإسلام إلا بدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لأن الإخراج من الإسلام حكم من أحكام الله يترتب عليه مسائل عظيمة. فإذا كان ليس لنا أن نقول هذا حرام إلا بدليل، أو هذا واجب إلا بدليل، فليس لنا أن نقول إن هذا كفر إلا بدليل، ولا نقول هذا كافر إلا بدليل. والأمة الإسلامية ما فرقها إلا مثل هذا القول المبني على الوهم. فالخوارج لماذا خرجوا على الأئمة وأفسدوا الشيء الكثير من الأمة إلا لأنهم يكفرون بكبائر الذنوب ويقولون من فعل كبيرة فهو كافر مخلد في النار يجب قتاله. ومن قرأ التاريخ عرف ما حصل من ظهورهم من المفاسد العظيمة. فالحاصل أن الكفر ليس بالأمن الهين، قد يعصي الإنسان معاصي كثيرة لكن يبقى مؤمنا إلا أنه مؤمن ناقص الإيمان. ولو سألتكم ما هو أعظم شيء من العدوان على بني آدم لكان الجواب القتل، القتل أعظم من أخذ المال، ومع ذلك جعل الله تعالى القاتل أخا للمقتول. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتبع من معروف. من يعني بأخيه؟ المقتول. من عفي له من أخيه أي من دم أخيه شيء فاتبع من معروف. وقال تعالى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأنتم ترون الآن القاتل لا يخرج من الإيمان والمقاتل للمؤمنين لا يخرج من الإيمان، فكيف إذا حلق لحيته أو أرخى ثوبه نقول إنه ليس بمسلم؟ نقول هو مسلم لكنه ناقص الإيمان بما معه من المعاصي.
الشيخ صلى الله عليه في جماعة صلوا أحد الفروض وسهى الإمام بالركعة الأخيرة السجدة الأخيرة لم يسجد وسلم وانصرف للمأمومين، من المأمومين من أتى بالسجدة فارق الإمام ومنهم من قام خرج خارج المسجد ومنهم من أعاد الصلاة كليا، فذكر الإمام فانصرف إلى وقام بالسجدة وسلم لم يسجد السهو. من المعلوم أن السجود ركن وترك الصلاة سهوا أو عمدا، فما
لكن سجد السجدة ولا سجد السهو فقط؟
لا السجدة فقط.
ها؟
السجدة فقط
ولا مسجد السهو.
نعم. فما حكم المأمومين؟
الواجب على المأموم إذا أخل إمامه بركن أو واجب أن ينبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء. فالواجب على المأمومين أن يسبح وأن يلحوا في التسبيح حتى يرجع الإمام. وإذا قدر أن الإمام لم يفهم فليقرأوا آية تشير إلى ذلك، مثلا هذا الرجل الذي ترك السجدة الأخيرة وسلم يجب على المأمومين أن يسبح ويقول سبحان الله حتى ينتبه، فإذا لم ينتبه فليقرأ آية من القرآن تذكره، مثل أن يقول اسجد واقترب أو كلمة أو آية نحوها تذكره. أما في القضية الواقعة فالذين سجدوا السجدة الثانية وسلموا صلاتهم صحيحة، والذين لم يسجدوا حتى طال الزمن يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة من أولها. والذين ذكروا عن قرب ثم سجدوها يجب عليهم بعد السلام أن يسجدوا سجدتين للسهو ويسلم. فأنت اسأل هؤلاء الأخوة الذين حصل منهم ما حصل، من قال منهم أنه لم يسجد حتى الآن فمره بأن يعيد صلاته من أول.
فضيلة الشيخ، إن من العادات المتبعة عندنا في بلاد القصيم أن يطلق على أبي الزوجة خال، وكذلك على أم الزوجة خالة، وبعضهم يطلق عمة وعمة. وبعض الأخوة سمع منك في تفسير سورة النساء أنه لا يجوز أن يطلق على هذا الاسم على أبي الزوجة أو الأم، فما هو البديل وما صحة هذا الكلام؟
نعم.
جزاك الله خير.
أما أبو الزوجة فلا يسمى خالا ولا عمة لأنه ليس خالا شرعا ولا عمة شرعا، وكذلك أم الزوجة ليست خالة ولا عمة، فلا ينبغي أن يسمى أبو الزوجة خالا أو عما، ولا أم الزوجة خالة أو عمة، وإنما يسمون بالتسمية التي سموا بها عند أهل العلم، وهم الأصهار. فيقال صهري فلان، أبو زوجة فلان، صهرة فلانة، أم زوجة فلانة. وأما أن يسموا بأسماء شرعية لا يتصفون بما تقتضيه هذه الأسماء فإن ذلك لا ينبغي، ولكننا لم نقل أنه حرام. ولعل الذي سمع كلامي أي قولي لا ينبغي ظن أن هذا يعني التحريم، فالأولى أن الإنسان يسمي الأشياء بتسمياتها الحقيقية الشرعية. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نسمي العشاء بالعتمة، صلاة العشاء، وقال لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، كما قال تعالى من بعد صلاة العشاء يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. ولم يقل العتمة، والعتمة هي اعتام الأعراب بالإبل، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلبنا الأعراب على تسميتنا الصلاة بغير اسمها الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري جزء من الحديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام: والله الذي لا إله غيره إن منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. الحديث يوجد في أواسط الشباب من يقول إذا كان الهداية مقدرة أو متعلق بالمشيئة فلا يعني يكون هناك داعيا إلى أن أعمل الصالحات أو أن ألتزم أطاعة الله عز وجل، فما رأيكم يا شيخ هذا القول؟
نعم، لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فإذا قال قائل إذا كان الأمر مقدر فلا فائدة من العمل، وأصر على ذلك ونفذ ما قال، علمنا أنه من أهل الشقاوة والعياذ بالله، لأنه لم ييسر لعمل أهل السعادة. ثم نقول لهذا الرجل: هل أنت تعلم أن الله قد قدر عليك أنك من أهل الشقاوة حتى تعمل بعملهم؟ فسيقول: لا. نقول: إذن قدر أن الله كتبك من أهل السعادة واعمل بعمل أهل السعادة. ثم نقول ثالثا: أنت الآن لو قيل لك إن البلد الفلاني فيه تجارة كبيرة وهو بلد آمن، بلد فيه السعة في الرزق، وبلد آخر دون ذلك بكثير، هل أنت تقول لا أذهب إلى البلد الأول لأنه لو قدر لي لذهبت، وتذهب للبلد الثاني، أو تذهب للبلد الأول وتقول إنه قد قدر لي؟ الجواب أنه سيقول بالأخير، سيذهب إلى البلد الذي يرى أنه أنفع له ويقول إنه قد قدر لي أن أذهب إليه. هكذا أيضا طريق الجنة والنار. الجنة والنار لنفرض أنهما بلدا، هل تذهب إلى البلد بلد الشقاء والعذاب أو بلد النعيم والسعادة؟ سيذهب إلى الثاني. فلهذا لا يقول ذلك القول الذي أشرت إليه إلا رجل مخذول والعياذ بالله. نعلم أنه إن أصر على ذلك فإنه مقدر عليه أنه من أهل الشقاوة، وسيذيق بأس الله عز وجل. كما قال تعالى نعم بل وسيذوق من سيذوق بأس الله عز وجل لقول الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة. وأما حديث مسعود رضي الله عنه إن أحدكم لا يعمل في عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فهذا يوجب الحذر من أن يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس دون ما في باطن قلبه ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح أيضا من أن رجلا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة وكان لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا من أهل النار.